ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة الأنعام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون سأل المسلمون ربهم في سورة الفاتحة قالوا اهدنا الصراط المستقيم فجاء الجواب في مطلع سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتتابعت آيات سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام ثم الأعراف والتوبة وهكذا جميع سور القرآن الكريم لتهدينا إلى صراط مستقيم وأيقن أيها الإخوة أنه ليس من سعادة لهذا الإنسان على هذه الأرض ليس من سعادة لي ولا لك وليس من سعادة لأسرتي ولا لأسرتك وليس من سعادة لمجتمع وليس من سعادة لإنسان على هذه الأرض إلا بهذا الصراط المستقيم وكل ما في القرآن الكريم حديث عن هذه الهداية حديث عن الصراط المستقيم وحديث عن أقوام تمثلوه فسعدوا وأقوام خالفوه فشقوا بمخالفته هذه الآيات التي نقرأها اليوم هي مندرجة في هذا المحور القرآن كله يدور على هذا المحور أنه جاء للهداية وكل موضوعاته ومحاوره الفرعية إنما تصب في هذا الهدف طبعا وإذا كان كل القرآن وهو أعظم كتاب أنزل على أعظم نبي بواسطة أعظم الملائكة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليبلغنا به وهو يتكلم عن شيء واحد الهداية المتوقع مني ومنك أن تكون حياتنا كلها مدارها على هذا القرآن نمتثل أوامره ونجتنب نواهيه هذه الآيات بعد أن تحدثت الآيات السابقة عن حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول تتكلم هذه الآيات عن الألوهية وعن الربوبية وعن ما يتصل بحضرة الله تعالى تتكلم الآيات عن علم الله تعالى الكامل وعن قدرته الكاملة يخبر الله تعالى الذين أرادوا أن يحاججوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرنا من بعدهم أن الله عنده العلم الكامل وعنده القدرة الكاملة. وإذا كان الله عنده العلم الكامل وعنده القدرة الكاملة فاعلموا أن كل حركة تتحركون وكل سكنة تسكنون وكل نية تنوون هي جزء من علمه جل جلاله. فحسنوا أقوالكم وحسنوا أعمالكم وحسنوا نواياكم، لأن الله عز وجل عنده علم كل شيء كما ستسمعون. وإذا كان الله قادر على كل شيء فلا تسألوا إلا إياه، ولا تستعينوا إلا به، ولا تطلبوا إلا منه، ولا تضرعوا إلا إليه كما ستسمعون في الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. المفاتيح جمع مفتاح أو جمع مفتاح، والمفتاح هو الخزينة. عنده مفاتيح، عنده خزائن الغيب. وعنده مفاتيح يعني عنده مفاتيح الغيب، ما يتوصل به إلى الغيب. الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب، عنده خزائن هذا الغيب. هذه الحياة التي نعيش أيها الإخوة شهادة وغيب. جاءت فلسفة على هذه الأرض لتقول إن الإنسان يستطيع أن يعلم كل شيء، لكن مرت الأيام لتثبت أن الإنسان ما يجهله أكثر بكثير مما يعلمه، ما يغيب عن الإنسان أكثر بكثير مما يشهده الإنسان، ما يغيب عن الأطباء أكثر بكثير مما يعلمه الأطباء في مسألة الطب، ما يغيب عن الفلكيين أكثر بكثير مما يعلمه الفلكيون، ما يغيب عن علماء الحيوان أكثر بكثير مما يعلمه علماء الحيوان، ما يغيب عن علماء الفيزياء أكثر بكثير. لا زال إلى الآن هناك مجاهيل في أبسط ما في هذا الكون في الذرة، وهناك مجاهيل في أكبر ما في هذا الكون. الذي عنده خزائن الغيب واحد لا إله إلا هو، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو جل جلاله. الله عز وجل أحيانا يطلع عباده الرسل بوحيه، أو يأذن لعباده بمفاتيح من أجل أن يدخلوا إلى شيء من علم الله تعالى فيعلمون شيئا. كل يوم يكتشف الناس أشياء جديدة، كل يوم يكتشفون، ومن جملة ما يكتشفون يكتشفون ضعفهم وقصورهم. فهذه الفلسفة التي كانت تقول بأن الإنسان سيطر على الطبيعة سقطت وتهاوت، والفلسفة التي قالت إن هذا الإنسان يستحق أن يعبد هو مركز الكون سقطت. الذي يستحق أن يعبد هو عالم الغيب والشهادة، هو الذي عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو جل جلاله. أصل الجملة فيها تقديم وتأخير. أصل الجملة في الكلام العادي مفاتيح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هو. المفاتيح هي المبتدأ، والخبر محذوف، والظرف متعلق بهذا الخبر، لكن الله عز وجل قال عنده مفاتيح الغيب ليحصر هذا الملك وهذه المملكة بيد الله تعالى، عنده وحده وليس عند غيره. في هذا المقطع من الآية كلام مهم أيها الإخوة. سبق أن المشركون طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم الغيب، أن يعلمهم من الغيب، أن يأتيهم بمعجزات من الغيب، أن يحول لهم الصفا والمروى ذهبا يمشي معه. والله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وها هو القرآن الكريم يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فتأكدوا يا أخوان بأن أحدا لا يعلم الغيب بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يا أيها الإخوة لأجل أن لا تأتيني أخت وتقول لي بأنها حردانة في بيت أهلها من شهرين لأن زوجها تزوج عليها فهي تريد طلاقا ولماذا تطلبين طلاقا يا ابنتي؟ لأنها ذهبت مع أمها إلى إنسان بين قوسين تقول بأنها صالحة، وقالت لها إنه لا خير لك في البقاء مع هذا الرجل ومستقبلكما مظلم، فانصرفي من الآن. وهي صلى شهرين خردانة ببيت أهلها، وبعثت له خبر بأنه أنا لا أريد الاستمرار، طلقني. الله ستر بأنها جاءت لتستشير، تعبت من التفكير، تصر على الموقف أو لا تصر؟ وقلت لها أكيد أكيد موقفك خطأ. من هذه المرأة التي تعلم الغيب وتعلم بأن مستقبلكما مظلم في بقائكما مع بعضكما البعض؟ هذا الكلام أيها الإخوة حتى لا يأتي شاب عقد على فتاة وشاهد بأن هناك سوء تفاهم بينه وبينها يتكرر، فذهب إلى رجل فقال له من اسمك واسمها واسم أمك واسم أمها يظهر بأن أسماءكما متنافرة وحياتكما الزوجية ليست مناسبة، فأنا أنصحك أن تطلقه. هذا الكلام يا أيها الإخوة لأجل أن لا يأتي أحد ويقول بأن ابني تكثر أمراضه، ذهبنا إلى رجل عنده علم الأسماء فسألني عن اسم ابني فقلت كذا، قال ابنك ما دام اسمه هذا الاسم سيحدث معه مثل الذي حدث إلى 50 سنة إلى الأمام، إذا أردت أن لا يحدث معه غير الاسم، سيذهب ويغير الاسم. هذا الكلام أيها الإخوة عندما يقوله القرآن، القرآن كتاب هداية، قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الإسلام جاء ليقضي على الخرافة، الإسلام جاء ليقضي على الشعوذة، الإسلام جاء ليقضي على الكهانة. الجاهليون كان عندهم المشعوذون والكهان والمنجمون. هذا الكلام لأجل أن لا يفتح شاب أو امرأة صحيفة فيها الأبراج في الصباح فيقرأ منه فيتشائم أو يتفاءل، لأن البرج قال له بأنك يومك سعد أو البرج قال بأن يومك نحس. هذا الكلام لأجل أن لا يذهب امرأة إلى جارتها في الصباح تحتفي عندها فنجان القهوة حتى إذا انتهت من احتفاء فنجان القهوة قلبته، ولما انتهت من القلب نظرت قالت لها أمامك طريق طويل وأبيض وخير، بس في واحد وأسلك بوجهه، والله حاسسته بيشبه جوزك. الله أكبر. وتلك تصدق أو لا تصدق؟ وعنده مفاتح الغيب، عنده وحده جل جلاله، أصل الجملة مفاتح الغيب عند الله، عند الله وحده، ما في عنده وعند قارئة الفنجان، ما في عنده وعند قارئ الكف، ما في عنده وعند قارئ الودع، ما في عنده وعند قارئ الأبراج، ما في عنده وعند فلان الفلانية أو عند صالحة كانت هذه فلانة أو طالحة، ما أحد عنده إلا الله. بس أنا شفت منام، منامك ليس معصوما إلا أن تكون نبيا، منامي ليس معصوما، أنا لست بنبي وأنت لست نبيا، الأنبياء منامهم معصوم، أما أنا وأنت منامي ممكن يصيب وممكن أن يخطئ، ممكن يكون من الرحمن وممكن يكون من الشيطان وممكن يكون من وساوس النفس. إذا ما هي الاستخارة؟ لكن شو هذه الاستخارة أستاذ؟ أنا أصلي استخارة وأفعل أو لا أفعل؟ الاستخارة دعاء مع هذه الصلاة، دعاء معروف مسنون مع صلاة ركعتين مع إقبال إلى العمل بعد الاستشارة، أنت استشرت ونصحك أهل الخبرة أن تفعل، تصلي ركعتين وتدعو الدعاء وتمضي وتسأل في هذا الدعاء من عنده مفاتح الغيب ولا يعلمها إلا هو أن ييسر لك الخير. اللهم إن كنت تعلم، أنت يا رب تعلم أن في هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وأجلي، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم، أنت تخاطب من عنده مفاتح الغيب وحده، عنده خزائن الغيب وعنده ما يتوصل به إلى الغيب، وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر شرا لي في ديني أو دنياي أو عاجل أمري أو أجلي، فاصرفه عني واصرفني عنه. وعنده مفاتح الغيب، ما هو غيب لي ولك عند الله شهاد.
الله علمه كامل، أنا وياك علمنا ضعيف، الإنسان جنسه على هذه الأرض علمه ضعيف، نحن مدعوون إلى أن نجتهد في العلم، لكن الله عز وجل قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر يا أخوان، هذا الكلام لا يكون إلا لحضرة الله تعالى. أصلا الإنسان ماذا يعنيه أن يعلم ما تسقط من ورقة؟ ما يعنيني شيئا ولا ينفعني شيئا. ماذا يعنيني ولا حبة في ظلمات الأرض؟ الحبة التي تغرس في ظلمات الأرض الله يعلمه. الإنسان مستحيل أن يصل إلى أن يفكر في هذا العلم، ومستحيل أن يصل إلى هذا العلم من باب أولى، ولا يعنيه شيئا أعرف عدد الحبات التي غرست وعدد الورق الأوراق التي سقطت، لكن الله جل جلاله كامل العلم يعلم كل ورقة تسقط ظاهرة وكل بذرة تغرس باطنة، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في علم الله تعالى، إلا في اللوح المحفوظ مسجل. فصارت الآية تقول إن الله تعالى علمه يعلم الغيب ويعلم الشهادة، ويعلم ما في البر وما في البحر، ويعلم ما ظهر وما بطن، ويعلم الرطب واليابس، ويعلم كل شيء جل جلاله. إذا الله عم بيقول لك هيك معناته الله يعلم المواقع التي دخلت عليها، ومعناته الله يعلم ما تحدثت به في السر في رسائل خاصة بينك وبين فلان، ومعناته الله يعلم أين ذهبت البارحة، ومعناته الله يعلم ماذا قلت قبل أسبوع، ومعناته الله يعلم إذا في حقوق لهؤلاء العباد عندك وما أعطيتهم، ولو كنت أو كان المحامي لك قوي وجعل باطلك حقا، ومعناته الله يعلم ما تكن صدوركم، ومعناته الله يعلم ما تجرحون وتعملون بجوارحكم وحواسكم في النهار. وإذا الله عم بيقول لك أنا بعلم كل هدول، وهذا شيء عند الله عز وجل إن ذلك على الله يسير، بس بما أنا وأنت ننضبط بأوامر الله تعالى. واحد من الشعراء أنشد يخاطب ربه يقول يا من يرى مد البعوض جناحه، إذا البعوض مد الجناح الله يرى، يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، الليل شديد الحلكة شديد الظلمة، أنا وياك كل البعوضة ما نشوفها، الله مو يرى البعوضة، يرى جناح البعوضة إذا مدته. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، الرقبة تبع البعوضة في بقلب الرقبة عرق، عروق الأوعية الدموية، الله يرى الأوعية الدموية تبع رقبة البعوضة جل جلاله. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، العظمة تبع البعوضة في قلب العظمة مخ العظم المركز تبع العظم، الله يعلمه ويراه، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. دخيلك يا رب أنت تعلم كل هيك، أنا أخاف مما جنيته واجترحته وعملته في ليل ونهار، دخيلك سامحني. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة أمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. هذه الآية تتحدث عن علم الله تعالى المطلق، حقيقة الألوهية أن الله عز وجل عالم وعلمه كامل. القسم الثاني قادر وقدرته كاملة، وهو الذي يتوفاكم بالليل. التوفي مأخوذ من استيفاء المرء حقه. إذا استوفيت منك حقي يعني أخذت حقي كاملا. والوفاة سميت وفاة لأن هذا العبد استوفى ساعاته وأنفاسه كاملة، ما عاد زدل عن رب العالمين ولا نفس. الله كتب عليه 1,700,000,000,000 نفس، أخذهم كلهم، برن الجرس تقبض روحهم. هذا عند الموت. هلأ كمان الله عز وجل يتوفاكم بالليل، هذا تشبيه مثل يشبه ما يحدث عند الموت. تنتهي ساعات نهارك، ما تلاقي حالك غير نمت، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وفي التوفي بالليل يا أخوان شيء عجيب، تجد الإنسان القوي الشديد الذكي العتيد الآمر الناهي عندما ينام يسلب منه كل شيء. قل له لهذا النايم حكي بالله، قل له 2 × 2 قديش، هو عالم الرياضيات ما فيش سلب منه، هو آمر ناهي تحت إيده 600 موظف، قل له شو نعمل بهذا أمين المستودع الذي أخطأ، ما فيش. قوي شديد عتيد تسلب كل شيء منه، سبحان الله، وهو نائم. أبو عزة الشاعر هذا رجل من المشركين كان يكتب شعرا ضد الإسلام وضد القرآن وضد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والعرب أمة تقودها بألسنتها تتأثر جدا بالكلمة، والقصائد الشعرية كانت تشعل حربا أو تخمدها. أبو عزة الشاعر كان بمكة يكتب قصائد ضد المسلمين، وقريش هي من دون شيء فايرة يفورون أكثر ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعركة بدر وأبو عزة متكلم بلسن صاحب كلمة، بمعركة بدر المسلمون ألقوا القبض على أبي عزة الشاعر وقع أسيرا، الله أكبر. لما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد عندي 10 بنات، إن مت ماتوا دخيلك، لا تسوحني والله بيروحوا البنات وراي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا تركتك تعود إلى قريش تنقطع عن هذه الأشعار، ما عاد تحكي شعر ضد الإسلام والمسلمين. قال له أعاهدك والله ولا كلمة عاد تسمع مني بهذا الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بإطلاقه وفداه. لما رجع على مكة عند قريش رجع يكتب قصائد ضد الإسلام وضد المسلمين وضد القرآن. هلأ صارت غزوة أحد، بأحد تعلمون انكسر المسلمون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا وقال اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. يا لطيف، على قد ما كان معناته يعني يتكلم بكلام مؤذي ويسبب يعني زيادة العداء، قال اللهم لا تفلت منا أبا عزة الشاعر. طبعا أنتم بتعرفوا المسلمون كسروا في أحد وجرحى وقتلى، وقريش غنت وزبدت ورعدت، شلون لا تفلت منا أبا عزة؟ وينه أبو عزة الشاعر؟ عم يرقص هلا ويغني وعم يكتب قصائد فرحان بنصر المشركين عن المسلمين. بس الله عز وجل الذي دعاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل، والله عز وجل عنده مفاتيح الغيب، ولما الله عز وجل بده يمسك واحد بيمسكه الله. الآن المسلمون عم بيلموا الجرحى تبعهم والشهداء تبعهم بعد أن ذهبت قريش، وهن هيك مكسور خاطرهم، وإذ بلاقوا أبا عزة الشاعر مربط من رأسه إلى قدميه بس بدون ولا حبلة، نايم في ساحة المعركة، الله ربطه من دون حبال ومن دون توثيق، وإنما جعل وثاقه نومه. نام أبو عزة الشاعر، الدنيا قايمة قاعدة، والجرحى والقتلى ويلي عم يبكي ويلي فرحان، وأبو عزة نايم. المشركين طبعا راحوا، الصحابة شافوا أبو عزة الشاعر واقفين فوق راسه، قوم يا أبو الشباب
فتح عيونه رأى حاله بيدي الصحابة، الله أكبر، أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصل لعند النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخيلك يا محمد، دخيلك، عندي 10 بنات، إن مت ماتوا. قال: الموت لك ولبناتك، والله لا أدعك ترجع إلى قريش تمسح عارضيك تقول خدعت محمدا مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، من المرة الماضية وعدتك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. سقط القصة يا أيها الإخوة من أجل كيف تسلب قوة الإنسان وتدبيره وتفكيره عند النوم. إذا الله ألقى علينا قوي شديد عتيد شاعر متكلم مدبر منتصر، وهو الذي يتوفاكم بالليل، فأنت سايب حالك قوي ذكي، لك معارف، عندك اتصالات، ما شاء الله تواصلك الاجتماعي عالي، أنت في سلطان الله، الله قادر، بس بنيمك تطلع خالص. هلأ والله يا أخوان شيء عجيب، الذي يدخل إلى غرف العمليات ويشاهد المريض المخدر، شيء عجيب. هذا المريض الذي كان هو من المتكلمين الفصحاء القائلين الأقوياء الآمرين الناهين، لا يتحرك منه شيء، إذا مسكت يده وتركتها سقطت، إذا دفعت رأسه لليمين اندفع، لليسار اندفع. ما أضعف هذا الإنسان، وما أقدر رب العالمين عليه، وهو الذي يتوفاكم بالليل. وعك تظن حالك لأنك صرت قوي، لأنك صرت شاب، قال أستاذ هنين في كذا بنت هنين عم يلحقوني، أنا باينتي عاته أنا كثير يعني جذاب، آخر بس وهو الذي يتوفاكم بالليل، بدنا نشوفك ما تفيق وشعرك منكوش ومنظرك برعب. وهو الذي يتوفاكم بالليل، دير بالك أنت إذا أعطاك الله تعالى وسامة فاجعلها منضبطة بأمر الله تعالى. سيدنا يوسف أعطي شطر الحسن، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. أنت يا بنتي إذا الله أعطاك جمالا كوني منضبطة بأوامر الله تعالى ولا تخالفي أمر الله تعالى. واعلمي قال الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما فعلتم بجوارحكم، ثم يبعثكم فيه في النهار ليقضى أجل مسمى. بتضلك بتنام وبتفيق بتنام وبتفيق إلى أن يأتي الأجل المحدد عند الله تعالى، أنه هي آخر نومي أو هي آخر فيها، ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. ما هو يعلم لأنه هو قادر. والله إذا سمحتم والآية مكتوبة على اللوح، انتبهوا إلى التقديم والتأخير في الآية والقرآن الكريم. الأصل العرب لا تقدم ولا تؤخر في كلام إلا لفائدة، أما سيد الكلام كلام الله تعالى فتقديمه وتأخيره لعبر جليلة. الآية تقول: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. متوقع الجملة أن تكون في أصلها: وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار ويعلم ما جرحتم فيه. وهو الذي يتوفاكم بالليل ثم يبعثكم في النهار، وهيك الله عز وجل يتوفانا بالليل ويبعثنا في النهار، وشو كل شيء بنشتغله يعلمه ويعلم ما جرحتم فيه. لكن القرآن الكريم قدم الفعل على البعث، قال: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه. هذا التقديم ليقول الله تعالى لي ولك والله أعلم إن أهم ما يجري في هذا النهار فعلك، أهم من إنك أن تحيا يوما جديدا وتبعث، ماذا ستجترح في هذا اليوم. فقدم الفعل على البعث ليقول لك انتبه إلى ما تفعله، أما مجرد دوران السنين والأيام ما ينفعك، بالعكس هو خسارة. لما بدنا نحتفل بعيد ميلادك ليش زدت سنة؟ يعني شو؟ قل لي ماذا جرحت في هذا العام، قل لي ماذا أنجزت في هذا العام، ما هي الشيء الذي قدمته لنفسك لأمتك لدينك لقرآنك لسنة نبيك في هذا العام. أهم من أنه زاد عمرك وحفلة عيد ميلادك، أهم يا بنتي من أنه زوجك عمل لك عيد ميلاد أو ما عمل عيد ميلاد، عيد زواج أو ما عيد زواج. بدنا نشوف بهالسنة بهالزواج شو ساوينا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الله يعلم. عم ترفع تقارير لعند رب العالمين يسمع ويرى ماذا نفعل. خلي عملك يليق أن يرفع إلى حضرة الله تعالى. الإمام البخاري يا أخوان ألف كتابه صحيح البخاري. شو قال عن الكتاب؟ 16 عاما اشتغل فيه. قال كلمة عجيبة، وهذه الكلمة تكررت على عدد من العلماء، وبدي اياك هلا انت تجهز لك في شغله محرزه وتقول نفس هذه الكلمه، بس كلمه ما بتنقال. قال الامام البخاري رضي الله تعالى عنه، قال: وقد جعلت هذا الكتاب حجه بيني وبين الله يوم القيامه. قال انا عملت هذا، حضرت هذا كتاب صحيح البخاري، جعلته حجه بيني وبين الله يوم القيامه. يعني إذا بكرة يوم القيامة الله عز وجل قال لي يا محمد ابن إسماعيل البخاري أنت شو ساويت لهذا الدين؟ قل له يا رب هذا الكتاب. فالكلمة يا أخوان ما بيقدر حدا يقولها إلا وهو متقن لهذا العمل إتقانا يليق أن يرفع بين يدي الله تعالى، ويليق أن يكون قربة إلى الله تعالى. فكل واحد بيناتكم يروح فيما بقي له من أجل مضروب على هذه الأرض. أنا ما أعرف قديش، يوم، جمعة، شهر، سنة، 10 سنين. اعمل عمل اجترحه في نهارك في كل نهار حتى تقول هذا العمل حجة بيني وبين الله يوم القيامة. شدوا همتكم يا شباب، الحياة قصيرة جدا جدا قصيرة. أنت الآن عمرك 20 سنة، صار لك قريب ربع قرن على هذه الأرض، هكذا ستنطوي 20 الآخرون إذا كتب الله تعالى لك، ثم ستنطوي ما بعدها وما بعدها. فبسرعة شدوا همتكم في الإقبال على الله، شد همتك في القرب من القرآن، في فهم القرآن، في العمل بالقرآن، في القرب من السنة، في التمسك بالسنة، بالمحافظة على السنة، في الدعوة إلى الله. كل واحد بيناتكم يا أخي روح اشتغل في الدعوة إلى الله، علم الناس. سمعتم ابن آدم الأول له كسر، قديه صلى ابن آدم الأول؟ يعني 1,000,000,000 سنة. كم آلاف من السنين يأخذ وزر فعلته. وطبعا من سن في الإسلام سنة حسنة يأخذ ثواب فعلته. اشتغلوا يا أخوان في الدعوة، دلوا على الله عز وجل، علموا الناس. كل أخ بيناتكم واجتهد، ما في وقت. يعني لا تقول للجمعة الجاية، لبكرة، للسبت، لأول السنة، لأتخرج، لأخلص عسكرية، لأتزوج، لأفتح بيت، بس لا يجيني ولد. يا أخي الله يعلم ما تجترحه في النهار، فأري الله تعالى من نفسك خيرا. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. فيما يبدو أن هذه الآيات بحاجة إلى إن شاء الله متابعة في الدرس القادم، لكن اعلموا أن هذه الآيات تتكلم عن حقيقة الألوهية، عن علم الله تعالى الكامل، وعن قدرته الكاملة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا هدى للمتقين.